بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم مع اشتماله على المحرمات كلها أو بعضها، يرون أنه من أعظم القربات بل أعظمها وأجلها قدرا، وأن أهله هم صفوة أولياء الله وخيرته من خلقه، ولا يرضون بمساواة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم، وفيهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين، وفيهم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس هذا موضعها. فجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتيجته ضد ما في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها، فذاك يوجب العلم والإيمان، وهذا يوجب الكفر والنفاق. ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى، فإنهم كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولهذا كان يحضره الشياطين، كما أن سماع أهل الإيمان تحضره الملائكة وتنزل عليهم فيه الشياطين وتوحي إليهم، كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلوبهم ما أمرهم الله، فإن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله، كما في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيح أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. وفي الصحيح: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، فإذا رأوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، الحديث بطوله. وهذا السماع المحدث تحضره الشياطين، كما رأى ذلك من كشف له، وكما توجد آثار الشياطين في أهله، حتى أن كثيرا منهم يغلب عليهم الوجد فيصعق كما يصعق المصروع، ويصيح كصياحه، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المصروع. وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار، الذي يكون أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم، كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفة، فينزل عليهم
الكفة الكفار. ايش عندك الكفة؟
بس عندك
الفاء مشددة شديد الفاء.
نعم. فينزل عليهم شياطينهم ويغوونهم ويبقون منافقين موالين لهم، وهم يظنون أنهم من أولياء الله، وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه. ولهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه، ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن، وذلك من وجوه: أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها، فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأعظم ذلك الحج، فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهم لشهوة، والمعتكف قريب منه والصائم دونه، والمصلي لا يصاف النساء، بل يؤخرنا عن صفوف الرجال ويصلينا خلف الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة، لا نساء ولا غيرهم، بل قد ثبت في الصحيح أنه إذا مر أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود قطع صلاته. وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظلمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها، فاللابث غير المار، ولم يكن ذلك يلهيه، لأنه كان بالليل في الظلمة. وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء. فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة، نهى الله عن حال العبادة لما في ذلك، لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها، فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة؟
يعني يقصد بذلك إيش؟ مباشرة النساء والاختلاط بهن.
فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها؟ فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانيث وغير المخانيث والمباشرة لهن؟ ثم هذا قد تفعل لمجرد شهوة،
قد يفعل،
ثم هذا قد يفعل لمجرد شهوة النظر فيكون قبيحا مكروها خارج العادة، فكيف في حال العبادة؟
خارج إيش؟
مكروها خارج العبادة، فكيف في حال العبادة؟ وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به، بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات، فيجعلون حضورهم في السماع، والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات. وهذا من أعظم تبذيل الدين، فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا، بل كان هذا كفرا. فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم، وقد أوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجليه في صلاته،
سبحان الله،
ويعد ذلك من عباداته، هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين،
سبحان الله، أفعال شواذ. ولا يعقل الإنسان أنه يصرف هذه الأشياء يعني لجانب العبادة. يعني ممكن الواحد يمارس هذه في الشذوذ، في فسق، في كذا، لكنه إيش يجعل هذا من العبادة؟ هذا هو الانحطاط، نسأل الله، والانحراف العقلي فكري. نعم.
وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام، فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المكاء والتصدية، وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة، وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات؟ فهذا من جنس دين المشركين. ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع: يا شيخ، إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟
الله، يعني ما خليتوا شيء أنتوا.
الوجه الثاني أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه، وهو سماع القرآن، فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله؟ وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه؟ يصير المجموع المعين بعضه لبعض مما أحبه الله ورضيه. الوجه الثالث كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن، إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه، وهذا ليس شأن العبادات، وإنهما شرعا،
وإنما
شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة. وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا، وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة، فهذا أجل من أن يوصف، ولا يمكن رد موجبه بعد قيام المقتضى التام، كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر، بل إسكاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير. فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر مجرب محسوس، يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر، ولهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة، حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهداتهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، العينان تزنيان وزناهما النظر. وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب، ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو غيره فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع، وأما هذا السماع فلا ينهاه عن ذلك قطعا، بل يدعوه إليه، لا سيما النفوس التي بها رقة ورياضة وزهد، فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما، وكذلك مشاهدة الصور، ويكون ذلك قوتا لهم، وبهذا اعتاض الشيطان
قوتا لهم كذا،
ويكون ذلك قوتا لها سمم. وبهذا اعتاض الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة، فإنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان، إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال، فإن جنس ذلك مباح وقد يستعان به على طاعة الله. وأما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه، مضرته راجحة على منفعته. الوجه الخامس: تشبيه الرجال بالنساء، فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجواري الحديثات السن، فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنفي المخنثين، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فكيف نأمر بقربهم ونعظمهم ونجعلهم طواغيتا معظمون بالباطل الذي حرمه الله ورسوله؟ وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم، وهذا مضادة في أمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أبو داود. فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام، فكيف بالذي يعظم المتعدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا، لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش، فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره أو إخفاؤه، وأهله لا يجوز أن يجعلوا من ولاة الأمور، ولا يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين، فكيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله؟ فإن من يعظم القينات المغنيات ويجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع منهن من الغناء وغيره، عليه من لعنة الله وغضبه أعظم ممن يؤمر المرأة الحرة ويملكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل، هو أحق بلعنة الله وغضبه من أولئك، فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس مباح، وما زال الإماء وغيرهن من النساء يغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأفراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك، بخلاف من يستمعون الغناء من المردان والنساء الأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش، فإنما يكون ذلك من أعظم المحرمات، فكيف إذا جعل ذلك من العبادات؟ وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع. الوجه السادس: أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك، فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. وقال عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه، كما قال الحسن البصري: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره. وقال قيس بن عباد، وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، روى عن الحسن البصري قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال.
نعم، هذا مستثنى منه إيش؟ ما ذكره حيث جاءت به السنة. ما جاءت به السنة في رفع الصوت فإن المشروع فيه رفع الصوت، مثل التلبية. التلبية جاء السنة في رفع الصوت، مثل الذكر بعد الصلاة جاءت السنة في رفعه. نعم.
قالوا: هذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه، وعند الجنائز بالحزن والبكاء، وعند القتال بالغضب والحمية، ومضرته أكبر من منفعته، بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، وقال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وقال: إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. ولهذا عظم نهي العلماء عما ابتدع فيه، مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك، ورأوا تقطيع الدف في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره، بخلاف الدف في العرس فإن ذلك مشروع. وأما القتال فالسنة أيضا فيه خفض الصوت، ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد لامرأته يوم فتح مكة: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة.
واستقبلتهم بالسيوف المسلمة.
استقبلتهم. واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وهذه الدقادق والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم، ولا من بعدهم من أمراء المسلمين، وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المشرق من أهل فارس، فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة، وانبثت في الأرض لكون ملكه منتشر، حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيه الكبير وهرم فيها الكبير، لا يعرفون غير ذلك، بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه، حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان، وليس الأمر كذلك، بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه. ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتأخذن ما أخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء. كما قال في الحديث الآخر: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن
هذا الحديث؟ أخرجه البخاري. يقول في هذا حكاية عجيبة. يقول إمام مسجد يحدث أهل المسجد ويبدو أنه من قرى السعودية بادية، ذكر حديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركبون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. أخرجه البخاري. قال والضب ما أخرج إلا البخاري. قال لا، البخاري هذا راوي يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه من أصح الكتب، وصار يعرفهم على البخاري. وخلصوا. قال طيب والضب وين راح؟ فقلبه معلق بالضب. لا لا نعم.
قال وكلا الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم، ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم، حتى في اللباس وأعمال القتال، والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة مثل الألفاظ المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان وخان دار، فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحافظ، فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم، فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح، وكذلك الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب، وهو الذي يسرج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب، وكذلك صاحب الشطط الذي يغسل الثياب والأبدان.
طشت الشين قبل الطاء. لا الطشت، الطشت مثل الحوض الصغير.
ما عندكم طشت موجود
الآن؟ إيه
نفس
اللعبة.
طشت. الطشت غير الدلو. الطشت يكون منفتح يعني مثل يعني الصحن.
وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والأبدان، وكذلك برد دار وهو صاحب العتبة، هو الموكل بدار الأمير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه، وكذلك يقولون جم دار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودوا دار وخزن دار واستا دار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك، ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدواه وخزانة المال والاستدانة، وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس وغيره ذلك وغيره ذلك
وغير ذلك بدونها.
ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب، فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها، وشراب دار لصاحب الشراب، ويقولون مهمان دار أي صاحب
مهمان بالفارسية يعني ضيف مضيف، بس هني
هو يقول أي صاحب المهم، يعني الظاهر أنه يعني مهمان دار يعني صاحب المهمات سواء الضيف أو أي شيء.
ويقولون مهمان دار أي صاحب المهم، كما يقولون مهمان خاناه أي بيت المهم والمهمة، وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة.
جابها.
وصاحب الضيافة مهمان دار لمثل رسول يرد على الأمير، والعيون الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافة، ويوجد منه أخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك، فإن الألف والنون في لغتهم جمع، كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء ونحو ذلك قولهم، فراش خاناه أي بيت الفرس، والفراش يسمونه باللفظ العربي ويقولون زرد خانه أي بيت الزرد. وهذا الخاص هو عام في العرف يراد به بيت السلاح مطلقا، وإن ذكر لفظ الزرد خاصة، كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة، والحلقة هي الدروع المسرودة من السرد الذي يقال له الزرد، فنقلت السين زايا. وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح. ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أن له الحلقة. وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون، أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها، والحصون التي يأوون إليها كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح. فإن هذه الأمور هي جنن القتال، وبها يمتنع المقاتل والمطلوب، خلاف من لا سلاح له ولا حصن، فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأمصار. وإن كان القتال على الخيل بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح، فالحصان خير من الحصون، ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم، كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا، ليس هذا موضعها، فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف، كما ذكر ذلك في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالصنف الواحد القراء، وهم جنس العلماء والعباد، ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض، وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا خلاف المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى. والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار، فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث، وذكر المسافرين في ضربين، الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله، والمقاتلين في سبيل الله، وهم التجار والأجناد. والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم، كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يطول وصفه، وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه، ومباح واشتمال أكثر أمورهم على هذه الثلاثة، المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب، الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله. لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحظور أعظم منه، أو لا تترك مأمورا إلا لمحظور أعظم منه، لم يأمر أمرا يستلزم وقوع محظور راجح، ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي بعثت به الرسل، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا، وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد وإن ظن أن فيها مصلحة راجحة فإن التزام المعروف والذي فيه المصلحة الراجحة، كما في أصوات الذكر السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء، من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها. فإن طريق السلف أكمل في كل شيء، أكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كل ما سبق يقصد به شيخ الإسلام إبطال ما أشار إليه القشيري من أن الغنى إذا اشتمل على كلام طيب وغيره فإنه ممدوح، والاستماع له ممدوح، وبين أن هذا الشيء لا يكون ممدوحا مع مصاحبة آلات اللهو له. هذا جانب. والجانب الثاني أن حقيقة ما يفعله المتصوفة في اجتماعاتهم يبطل هذا حتى ولو كان إيش أصله جائز، لأنهم يجتمعون فيتراقصون ويسنون أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحصل فيها من الاختلاط والمنكر الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت الشريعة في النهي عنه. هذا ملخص كل ما سبق، واستطرد رحمه الله تعالى في ذكر أن هذه الأشياء غالبا جاءت من قبل إيش غير المسلمين وغير العرب حتى.
قال أبو القاسم القشيري: وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس. قال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. قيل في التفسير: من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع، فقال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
شوف كيف أنه يأتي بأدلة يريد أن أولا يبرر ما هو عليه، ثم يزخرفه حتى يسرق قلوب الجهال ويظن أن هذا هو، فيقول لك الصوت الحسن هذه نعمة، والنعمة هذه لا بد أن تنميها وأن تستثمرها، وثم يدخل عليك في أشياء ليست من دين الله عز وجل.
قلت: كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء، فيما شاء الإنسان من المعاصي.
يزيد في الخلق ما يشاء. هذا ذكرني بحدث مرة، أحد الأخوة يناظر بعض الرافضة، فيقول يعني يأتون بأشياء يعني بعيدة عن يعني بعيدة عن الصواب، وبعيدة حتى عن أقوال أهل التفسير، يجيبون آيات يركبون على كيف مرج البحرين يلتقيان قال هذا علي وفاطمة، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، ويجيب أشياء يعني سبحان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبو بكر وعمر، يعني يجيب أشياء وكذا. فقلت له يعني ترى ترى حتى القرآن الله امتدح فيه يعني اللي مثل يعني معاوية ويزيد تبغضونه، الله عز وجل يقول يزيد في الخلق ما يشاء. فهو جاي يسأل، قلت لا 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 تقابلهم بالإساءة.
قلت: كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي، ولا يقتضي إلا حسن استعماله، بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليها، ويكون ذلك شكرا لله يوجب المزيد من فضله، فهذا يقتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن، كما كان أبو موسى الأشعري يفعل، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك.
هذا هو الاستثمار الصحيح، هذا هو الذي استغل هذه النعمة بما يرضي الله عز وجل.
فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود،
آل داود.
أما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة، فيكون في المكروه أو المحرم، ولو كان ذلك جاء فكيف في المكروه أو المحرم، ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله، من جعله طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومعلوم أن القوة نعمة والجمال نعمة وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو، فهو يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب إعماله فيما شاء الإنسان. أم لم يؤمر المنعم؟
شوف كيف يعني أن هو شيخ الإسلام يشير إلى استدلاله الباطل، يقول أنها إيش، ومعلوم أن القوة نعمة والجمال نعمة وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو، فهل يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليل على استحباب إعماله فيما شاء الإنسان؟ خلاص أن كونه نعمة خلاص افعل فيها ما شئت، لا، هذه نعمة تصر أنت مأمور في أنك توجهها وتجعلها في إيش، فيما أباح الله عز وجل لك وفيما جعله الله عز وجل عبودية.
فهل يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب إعماله فيما شاء الإنسان؟ أم لم يؤمر المنعم عليه
أم يؤمر المنعم عليه بألا يستعملها إلا في بألا يستعملها في معصية؟
أم يؤمر المنعم عليه بألا يستعملها في معصية؟
نعم.
ويندب إلى ألا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى.
نعم.
فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عالة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك. فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة في الفواحش، واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان، واستعمال المال في نحو ذلك. ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعملها المؤمنون في الإيمان، فإن استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استمتاع المسلمين، فأي حمد لله بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله. وما قوله إن الله ذم الصوت الفظيع فهذا غلط منه، فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد، إنما يذم العبد بأفعاله أو إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه. وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك، وإنما يذم بأفعاله. وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإنما ذم الله ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفع المنكر، كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم الصياحون صياحا منكرا. وقد قال الله تعالى وقصد في مشيك واغضض
من صوتك. أهل الوبر كناية عن أهل الإبل، لأنهم أهل جفا وأهل غلظة، ولذلك تجد كل سبحان الله أهل الإبل فيهم قسوة سبحان الله حتى في التعامل معهم. قال وهم الصياحون صياحا منكر، هو صحيح يعني دائما أهل الإبل يصيح لإبله صياح، لا سيما مرات تجد صياحة نسأل الله المغرب وقت انتشار الشياطين. نعم.
وقد قال الله تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وكما أمره أن يقصد في مشيه، وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك. وقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم خدود وشق الجيوب، ودعاء بدعوى الجاهلية.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.